بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة الامام البغوي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب النهي عن الملامسة والمنابذة. وساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو أن يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
إذن عائدة إلى الغرر والجهالة، إذن هذا عائدة إلى الغرر والجهالة، فكل ما فيه غرر وجهالة فإنه يحرم، من ذلك المنابذة والملامسة. يعني يقول مثلا: ما لمسته يدك فبكذا، أو ينبذ إليه ثوب والثاني ينبذ إليه ثوب من غير تبصر بهذا ونظر فيه وتقليب وغير ذلك، فإن هذا فيه جهالة، لأن قد يكون هذا الشيء فاسدا وغير صالح. إنما لابد من العلم بالشيء الذي تبيعه، إما هذا العلم بوصف، إما هذا العلم برؤية، إما بشم زي الروائح، كل بسماع مثلا الراديو لو تشتريه، فكل هذا لابد منه، لابد من العلم بالمبيع. فالملامسة والمنابذة فيها الجهل والغرض، والإسلام نهى عن ذلك. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى كل عن مالك. قال الإمام: معنى الحديث أن يجعل لمس الشيء أو النبذ إليه بيعا بينهما من غير رؤية وتأمل، ثم لا يكون له فيه خيار، وكان ذلك من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في المعاطاة، فجعلها بعضهم بيعا إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم؟ فقال: بدقنين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم. قال: وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى،
يعني بالنسبة اختلف في المعاصاة، المعاصاة يعني يعطيه الشيء ولا يذكر الثمن ولا يذكر كذا، فهل هذه جائزة أم لا؟ يقال إذا كان السعر معلوما لدى البلد، يعني مثلا الآن مثل الخبز مثلا الأربعة في الكيس دول بجنيه مثلا، فأنا أخذ هذا الكيس وأمشي، لو كان الحساب اللي عليا يعني يسجل عليا حسابا، أو أعطيه الجنيه أو كذا، فهذا معلوم معروف، صار عرفا لا يختلف، حينئذ ليس هناك جهال. فإذا رفعت الجهالة في شيء جاز فيها إجراء المعاطاة، أعطيك وتعطيني وكذا، زي مثلا واحد بيركب توك توك دلوقتي، هل بيقول أنت بكم؟ خلاص هو معروف أنه بيركب توك توك مثلا باثنين جنيه، صار هذا عرفا عرفا عند الناس، فأنت بتنزل بتدي له اثنين جنيه وتمشي، ما تختلفان في هذا، ليه؟ لأن هذا عرف قائم. نعم.
قال: وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل، لأنه لا طريق له إلى رؤيته، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها فاختلف أهل العلم في جوازه.
يعني قالوا شراء الأعمى وهذا دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل، لأنه لا طريق له إلى رؤيته، هذا إذا كان الأمر يتعلق بالرؤية، يبقى بيع وشراء باطل، لأن الأمر يتعلق بالرؤية. أما إذا كان المبيع لا يتعلق بالرؤية فبيعه وشراءه جائز وصحيح، فما تعلق بالرؤية فلابد، فيأتي الأعمى بمن يرى له وبمن يتفقد له المبيع. أما إذا كان الأمر لا يتعلق بالرؤية فالأمر في ذلك واسع ويصح بيعه في هذا. نعم.
وساق بسنده عن سعيد.
إذا كانت معروفة الثمن، لو السلعة معروفة الثمن عند الناس ما فيش إشكال، إنما إذا كانت السلعة غير معروفة الثمن فلا بد أن يعلم السعر قبل أن يمضي، مش ياخد مثلا شيء وصاحب المحل يسجلها عليه وخلاص بدون ما يعرفه وبعدين يتنازعان بعد ذلك. ولهذا لابد من العلم بالثمن والمثمن، لازم العلم بالثمن والسلعة العلم، أما التقابض فلا يلزم. يعني العلم بالثمن والمثمن هذا لابد منه، أما التقابض قبض الثمن وقبض السلعة هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. قد تبيع أنت السلعة، سلعة موجودة والثمن غير موجود، أو الثمن موجود والسلعة غير موجودة، إما بسلم وإما بوصف موجودة عندك لكن في بيتك مثلا أو في حقلك، تقول مثلا أنا عندي سيارة مواصفاتها كيت وكيت وكيت وكيت، وتبيع بناء على هذا الوصف، فما في مشكلة أن تبيع لعين موجودة عندك على الوصف، هذا لا إشكال فيه. أو تبيع لعين غير موجودة ويكون هذا بيع في الذمة وهو بيع السلم. إذا ممكن يكون الثمن موجود والسلعة غير موجود، أو تكون السلعة موجودة والثمن غير موجود، أو يكون لا الثمن ولا السلعة موجودة. إذا بعت شيء عندك في الجراج مثلا أو شيء وحررنا البيع بمئة ألف أو كذا، أقول لك طب خلاص أنا أجيب لك وقعنا العقد وأنا أجيب لك الفلوس بالليل وأخذ السيارة بناء على هذا الوصف. هذا بالنسبة لوجودهما. أما بالنسبة للعلم بهما فلا بد من العلم بهما. فمن يشتري سلعة وتسجل عليه بدون أن يعرف سعرها وليس هناك عرف يحدد هذا السعر حيث يمنع التنازع فإن هذا مخالف، لأن فيه جهالة الثمن. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الإمام هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا. وساق بسنده
عن كلمة واحدة بيع الغرر، لكن كم يدخل تحتها من الصور. إذا كل بيع يعود إلى الغرر فهو بيع باطل، أي حاجة تعود إلى الغرر بيع باطل، والصور تحت الغرر لا تتناهى. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال هذا حديث صحيح. ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه، وهو شبيه بالمنابذة. وقال أبو عبيد المنابذة أن يقول انبذ الحجر، فإذا وقع الحجر فهذا لك بيع، وكذلك بيع الحصاة. وقيل الحصاة أن يرمي بحصاة في قطيع من الغنم ويقول أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة لك.
هذا عيد الغرر، يعني نعم بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذا عطف عام على خاص، فبيع الحصاة أيضا هو بيع غرر. ومن صوره أيضا أن يقول الواحد ما تبلغ الحصاة إليه فهو بكذا، يعني يرمي الحصاة مثلا يريد بيع أرضا ما بلغته الحصاة فهو بكذا، أو يرمي الحصاة إذا وقعت هذا كله غرر، كله غرر. نعم. والمنابذة والملامسة كل هذا غرر، وبيع اللبن في الضرع هذا غرر وجهالة، وبيع السمك في الماء غرر وجهالة، وبيع الطير في السماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الجمل الشارد، كل هذا غرر وجهالة، ما يجوز. أي صورة تدخل تحت الغرر والجهالة فهذه ممنوعة. نعم.
قال وأما الغرر فهو ما خفي عليك علمه، مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غره، على غره أي على كسره الأول. وقيل سمي غررا من الغرور لأن ظاهره بيع يصر وباطنه مجهول يغر. وسمي الشيطان غرورا لهذا، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوءه، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، أو العبد الآبق أو الجمل الشاردة أو الحمل في البطن أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه.
نعم.
ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن وتراب الصاغة لا يجوز.
ومن هذا الغرر الجهل أيضا عقود التأمين، عقود التأمين، فأنت تدفع أقساطا، فإن حصل لك حادث أخذت كذا، ولم يحصل لك حادث فعلت تورك مالك إلى آخر المدة، ثم تأخذ أقساطا يومها، كل هذا غرر، لأنه قد يحصل غدا لحادث، فهذا غرر وجهالة في العائد متى هو، وغرر وجهالة في القدر أيضا تقدير ماذا سيكون، وهو ربا، لأنك لو بقيت الأقساط إلى آخر المدة فإنك تأخذ أموالك بزيادة، ما هو عقود التأمين إما أن يحصل لك شيء فتستحق المال غدا أو بعد شهر أو كذا، وإما أنك تنتظر بالأقساط إلى آخر المدة ولا يحصل لك شيء فتأخذ مالا، هذا المال هو نفس ما دفعته ولا زيادة؟ زيادة، فهذا ربا. أو يحصل لك حادث فتأخذ المال من هؤلاء أضعافا مضاعفة. طيب كم هو ومتى سيحصل لك هذا؟ فهذا أيضا غرر وجهالة، وهو إضرار أيضا بأحد الطرفين لا محالة، هو ربا وهو جهالة وهو إضرار بأحد الطرفين لا محالة. ليه؟ لأنه إن بقي المال إلى آخر المدة ثم أعطوني مالا بزيادة، المال ما عاد له قيمة الآن، وهذه الزيادة لا تكافئ أصل المال في أوله، بعد 20 سنة 30 سنة هيعطوني مثلا 1,000 2 وما قيمة الاثنين، أو أنه يحصل لي حادث غدا فأخذ مالا كثيرا وأنا ما دفعت إلا 1,000 جنيه ولكن أخذ 40,000 100,000 على حسب، فهذا يلحق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، فهو غرر وجهالة وربا ويلحق ضرر. ولهذا عقود التأمين عقود مصرصنة أي مليئة بهذا. كذلك أيضا التسويق الشبكي، تسويق البيع عبر الشبكات، هذا كله قائم على الغرر والجهالة والربا، وقد قرأنا عليكم فتوى كبار العلماء من قبل، لأن هذا الذي يشتري هو ما يريد الشراء أصلا، لأنهم يضحكون علينا، ما هو كل واحد بيختصر يا أخواني لإيه؟ لضلاله وانحرافه حاجة بسيطة ما فيش فيها إشكال، فيش فيها إشكال، شاب يقول لك أو فيها شيء، أنا بشتري سلعة فعلا، أنا باخد سلعة وخلاص بشتريها وسلعة موجودة وسلعة جيدة ومثل سعر السوق ولا إشكال، ما الإشكال في هذا؟ أنا بشتري سلعة، كون مثلا أنا واحد بقى أقنع واحد أو اثنين أو كذا ويكون هذا في ميزان حسناتي وفي ميزان أرباحي وكذا، دي مسألة تانية مفيش فيها إشكال. لكن والله الغرر ما في غرر، أنا السلعة موجودة وكل حاجة موجودة، زي الجهمية يعطل الصفات، تيجي تكلمه لك أنا بنزه ربنا، أنا أنزهه بس، تيجي الممثلة ترد عليه تقول لك أنا بس بأثبت الصفات كما أثبتها الله، وهكذا كل واحد عنده حل لإيه؟ لضلاله وانحراف. الخارجين على السلطان والمناوئين له، احنا بنرفع الظلم، احنا بنكره الظلم بس خلاص، انت بكرات الظلم حرام. تيجي مثلا التكفيريين، كفرتم الناس وفجرتم وغير ذلك، هؤلاء خارجون عن الشريعة، شرعوا الناس ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فكل حاجة محلولة ببساطة جدا، ببساطة كل حاجة محلولة ببساطة، المتبرجة لكذا كذا عايز اتجوز، ما اعمل ايه؟ اتنقب من اتجوز؟ طيب اتزوج وبعدين اتحجب، خد بالك، حلق اللحية، الامن، عشان امن بس، عشان خطر الامن، اللي وضع ملف في بنكه بياخد ارباح، ليه مش شغالش؟ مريض والله مريض. فكل واحد عنده الحال، كل واحد عنده ايه الحل، كل حاجة لها حل، اي جماعة اي طائفة اي كذا تديك ايه الحاجة البسيطة بس او الشيء الذي يغلف ما هم تحته. فالتسويق الشبكي يقول لك انا ما فيش غرر، وفيه الغرر، لان اولا والاضرار والربا، اولا انا ما اشتريت السلعة وانا محتاج اليها، انا اشتريت السلعة من اجلي ان احصل. الان بيقول لك في ناس بتوصل ل 120,000 في الشهر، اقل واحد يوصل له مثلا ممكن 4,000 3,000، فتجرة كويسة ديت. ليه؟ لأنك أنت لو اشتريت المنتج وأقنعت ناس تحتيك، ناس كل ما تجيب عضو يتحسب لك بعد كام، يبقى أنت في عضو يمين وفي عضو شمال، بعد فترة يبقى أنت وصلت إلى كذا، يبقى رتبتك كذا، على كل واحد بيزيد كذا، والواحد اللي أنت بتبيع له بتقنعه أصلا، أما تيجي بتقنعه بالمنتج، ما بتقنعوش بالمنتج، ما بتقولوش المنتج ده في كذا، هو أنت بتقوله اشتري ديت، وبعدين بقى لما تشتري وتجيب ناس، كل ما تجيب ناس يبقى لك كده، طب محسوبه ازاي؟ طب هي كده، طب هي كده، اذا حقيقتها 600 جنيه 6000 جنيه والسلعة دخلت حيلة بس. من اجل ذلك انت لما تيجي تقنع واحد يشتري انت تقنعوش بالمنتج، انت بتقنعه برتبته ان اشترى واتى باناس اخرين، اليس كذلك؟ ولهذا انت تنتشر في اسرتك، في عائلتك، في مجتمعك، في كذا، من اجل ان تكثر الاعضاء. وتقول ده 4000 في الشهر، لا ده انت لو ممكن 6 وممكن 8 ممكن 12 ممكن 24 ممكن 120000، بس ده سقف بقى ما تطلعش عنه، واخد بالك؟ يبقى اذا انت بتقنع الناس بالعائد لا بالمنتج، فانهدم دعواك انني اشتري منتجا، انهدمت هذه. الامر الثاني ان العائد مجهول، يا ترى انا ساصل الى 4 ولا الى 6 ولا الى 8 ولا الى 15 ولا كذا. انا عندي حلم اللي هو 120000 وأريد أن أسعى إليه، ولهذا بكل ما أوتيت من قوة لابد أن أسعى إليه. كل هذا جهالة وغرر وإضرار بالآخرين. الشركات التي تفعل هذا هتضر، فلابد أن يفعل هذا، يجبر على نفس معاملتك، فلا أنت سنصار ولا أنت في الحقيقة مشتري سلعة تريد استعمالها واستخدامها في بيتك وفقط كما نشتري نحن من المحلات، إنما هي تجارة جعلت السلعة تداولا، ولهذا في النهاية هي تداول أموال والسلعة صورة. انتبهتم يا إخواني لهذا التوصيف؟ انتبهتم لهذا التوصيف في التسويق الشبكي؟ لأن هما بيقولك إزاي هي ليس فيها إشكالية، وتلاقي الواحد داخل عليك بيغفر جدا. هؤلاء لما بدأوا يستفتون أنا عارفهم زي الموسوسين كده، أنا متخصص في الموسوسين وبتوع التسويق الشبكي. اول ما بيجي لي شيخ لو سمحت سؤال اقول له انت بتاع التسويق الشبكي، يقول لي اه على طول مباشره، ما قل ان اخطئ في هذا ان شاء الله. انا ما اعرف خطا، انا كما اقول قل بس عشان ما تقولوش ان انا مثلا يعني مغالي في المساله. يجي لي اقول له انت بتاع التسويق الشبكي كذا، يقول اه بقى. ليه بقى؟ هم معروفين اصلا، هم معروف شايل الشنطه والجرافطه والبتاع، او مش جرافطه بس ملمع وشويه كده كده يعني، هم لهم مناظر كده معينة على طول تعرف الواحد إذا دخل على طول، زي الموسوس إذا اتصل معروف. ف يقول لك فين الإشكال؟ اقنعني يا شيخ، ما في مشكلة، أنا بشتري منتج وخلاص. كوني مثلا أنا أما أجيب واحد وأقنعه ويشتري أيضا منتج ولا حاجتي، إيه الإشكالية في ده؟ هذه تجارة عادي، والمنتج جيد جدا وممتاز ومواصفاته جيدة، وليس أغلى من سعر السوق ولا شيء. لكن نقول كلها تداول أموال، وإنما السلعة هذه إيه؟ إنما السلعة هذه فقط من باب الحيلة. نعم. إيه نعم. ما إحنا قرأ اللي هي قرأناها من قبل؟ ولا دي مختصرة؟ أي ما هي قرأناها من قبل. نعم.
ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن وتراب الصاغة لا يجوز، لأن المقصود ما فيه من النقد وهو مجهول، وممن ذهب إليه عطاء والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس للجهل بما فيها من النقرة. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تبلغ. قال الإمام وإسناد هذا الحديث ضعيف، وأبو عامر هو صالح بن عامر. وبيع المضطر على وجهين، أحدهما أن يكره.
لماذا الحديث ضعيف ومع ذلك يقول بدأ يشرح فيه، يقول وبيع المضطر على وجهين وكذا، لماذا ذكره طالما الحديث ضعيف؟ لماذا شرحه أصلا؟ لأن اللي يعنينا المسألة، إن المسألة دي لها واقع في الناس، فما حكم هذه المسألة الواقعة في الناس حتى ولو ما ورد فيها النص، فما حكمها؟ فتكلم عن مسألة واقعة، ولهذا يقول وبيع المضطر على وجهين. طيب ما حكم هذا؟ ويكون الحكم في النهي عن الصورتين أو كذا راجع إلى النصوص الأخرى الصحيحة. نعم.
قال: وبيع المضطر على وجهين، أحدهما أن يكره الرجل بالباطل على بيع ماله ففعل فلا يصح بيعه، والثاني أن تركبه الديون فيأمره الحاكم ببيع ماله، فإن لم يبيع يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء فيكون جائزا.
نعم، يعني الاضطرار على قسمين، اضطرار جائز، بيع مضطر جائز وبيع مضطر ممنوع. أما الجائز إن كان بيع الاضطرار والإكراه بحق، أما الممنوع إن كان بغير حق. إذا أكره الحاكم الواحد على البيع لمصلحة شرعية فإن هذا البيع يكون جائزا، أما إذا أكره واحد الآخر على بيع هذا لكونه ظالما أو كذا فالبيع باطل. واحد مثلا اعتدى على فدان أرض خرج مباني لرجل مسكين، فجاء قوي وقال تبيع الفدان هذا، قال ما أريد أن أبيعه، قال لا تبيعه لازم أن تبيعه، وأجبره على هذا البيع وكتب العقد وكذا وأكرهوه على البيع، هذا بيع باطل، بعد 100 سنة يرجع الفدان إلى صاحبه. أما بيع مثلا بحق وهو إكراه الحاكم، كان يبيع الحاكم مثلا أرض فلان في حالة الإفلاس مثلا، أو واحد ظلم آخر فباع الحاكم هذا، المهم إذا كان إكراها شرعيا فالبيع جائز وماض، لأن المبيع هذا أو صاحب الشيء لا يحل له أن يتملكه فلهذا باعه عليه. نعم. وأما إذا كان بحق بباطل فلا يجوز. نعم. إزاي يعني هيضطر الحاكم تحت أي بند؟ لا، هذا تصرف لشخصي هو، هذا ما يصلح، لكن المقصود هنا الحاكم يعني لمصلحة شرعية، لأن الحاكم يبيع في مسألة القضاء بين الناس، فأنت واخد أرض وده واخد أرض وانت لا يحلك كذا، فيضطرك أنك أنت تبيعها ترجع حقوق إلى أهلها، أو يكون عليك مثلا ديون وانت أفلست فيبيع فدانك يترك لك ما تقتات منه، ثم بيع الأرض ويوزع ذلك على الغرماء على حسب حصصهم. نعم.
قال: وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكث لمؤنة رهقته فسبيل هذا في حق الدين والمروءة ألا يفتات عليه بماله، ولكن يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوثر، أو يجد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه، فإن لم يفعل باع ماله مع الضرورة فبيعه جائز.
نعم.
واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره، فأجازه جماعة
والناس وقف على تقف على الأبواب وتريد كذا وكذا، فيضطر يبيع فدان مثلا أرض هو عنده ملك فدان أو بيت أو شيء، لكن الناس ستشتريه برخص وستظلمه فيه لأنه مضطر، فمثل هذا نعينه بالإقراض ونيسر عليه ونتحمل عنه لمن كان يستطيع ذلك، وإلا باع ماله مع الضرورة فهذا بيعه جائز. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره، فأجازه جماعة، ثم إذا رآه المشتري فله الخيار بين فسخ البيع وإجازته، وهو قول أصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد، وبه قال الحكم وحماد، وقال مالك: الساج المدرج في جرابه والثوب المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وجوز بيع الأعدال في البرنامج من غير أن ينشر.
يقول البرنامج معنى الورق المكتوب فيها ما في العدل، هو فارسي معرب. نعم.
وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر، وإذا نشره لا خيار له، وقال: لأنه لا يراد به الغرر، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأس.
نعم، يعني رايح اشتري ثوب، الثوب مثلا ثوب الدفة بيبقى في علبة، فبشتري ثوب بنظر الماركة الدفة المقاس مثلا 60-2X أو كذا، باخده وامشي، وليس باللازم أن أنشر الثوب نشرا. ليه؟ لأن العادة جرت أن هذا ما في غرر، وأن مثل هذا حتى لو وجدت بعيبا ورجعت على صاحبه بيأخذه ما في إشكال، وعلى هذا بيوع الناس، تشتري مثلا انت عباءة او مشلح او كذا، بيبقى ظاهر جزء منه والباقي خفي عادي. لكن هذا الظاهر بيدل على ان الثوب جديد، بيدل على كل الثوب يعني، فهذا جائز، ولذلك بيع الناس على هذا، فهذا لا بأس به. نعم.
وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله،
لكن تشتري ما لم ترى، تشتري ما لم ترى، اذا قصد به غائب فلا يجوز الا اذا كان موصوفا. اقول انا مثلا عندي ثوب الدفة، مقص كذا، كبج اللي هو بيبقى بزرار او مثلا بكم او كذا، اعطيك الاوصاف فهذا جائز، وانا تاجر عندي في البيت هذا اشياء، هذا جائز. فان اتيت لاستلمه فوجدته على الوصف فاخذته، والا وان وجدته على خلاف الوصف رددته لمخالفه، لكن لابد ان يكون موصوفا. لكن ما اقول لك انا ابيع لك ثوب عندي بكذا، ما يصلح، لابد ان يوصف. اما لو اماني كالذين ينشرون سلعهم اثواب او كذا، فانت تاخذ العلبه وتنظر في العلبه وتاخذ منها ايه هذا الشيء وخلاص. شربات، اشياء، اطقم داخليه، كلنا يشتري هذا في اكياس عادي، وهذا عمل المسلمين على هذا. نعم.
قال وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم الا بكيل. قال الامام رحمه الله: بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز كبيع جزء معين منه، ولا بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول. وقوله إلا بكيل معناه والله أعلم أن يسلم في لبن الغنم كيلا فجائز. وساق بسنده عن
يعني
عامر بن
سلم، أنك أنت مثلا تعطيني مثلا 100 كيلو بكذا سلما، لابد من التحديد. إنما يبيع ما في الضرع وهكذا بالكيل هذا ممنوع، لأن هذا بيع مجهول. أقول بيعني ما في الضرع هذا بكيلو أرز، ما يصح، لأن هذا مجهول. لكن بيعني 5 كيلو ب5 كيلو مثلا بكذا، مثلا ب100 جنيه سلما، هذا لا بأس. ليه؟ لأن أنا ما لي دخل بما في الضرع، أنا أريد منك كمية معلومة، 5 كيلو ما لي دخل بما في الضرع هذا. لكن بيعني ما في الضرع بكذا، هذا مجهول. نعم نعم. الايه؟ لا ما ينفعش. كمبيوتر هذا عالم، لان عالم كبير. كمبيوتر ايه؟ كمبيوتر فيه بقى مش عارف في اشياء بيتوقف عليها السعر، الرامات مش عارف ايه، قوته مش عارف ايه، الشاشه ايه، النظام ايه، ده 100,000 بند في هذا. لكن اشتري منك كمبيوتر، ما هو الكمبيوتر في ب1000 وفي ب3 وفي ب4 وفي ب2، اي كمبيوتر؟ لا ما هو ما احنا نقول لك التحديد ما فيش اشكال. ازاي فلان اشتري منك كمبيوتر، هو عنده مثلا محلات كمبيوتر، فانا اقول له بيع لي كمبيوتر، بس انا اريد كمبيوتر منك مواصفاته كيت 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 كيت، فيقول ديت الكمبيوتر الجهاز ده بيعمل 1700، لكن لو انت عدلت القطعة ديت ممكن يعملها في 900. خلاص حينئذ هذا جائز، لان عند التسليم بيسلمك الايه؟ الجهاز بنفس هذه المواصفات. نعم. اما كمبيوتر وخلاص لا ما يصلح. نعم.
وساق بسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر،
بيعهما
ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه وأحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى
تظهر العورة بذلك. نعم.
واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وجالس ليس على فرجه منه شيء،
أيضا هذا مظنة ظهور العورة. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس. وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء فهو لك بغير شيء. فهذا
اللي هو نفس تفسير العربان عندنا, بيع العربان اللي هو عندنا العربون يعني سمينا العربون, وهو أنك تعطيه ماذا, اشتريت السيارة ديت اتفقتم على مثلا السعر أو شيء بمئة فتقول خذ عشرة, هذه عربون تحت الحساب لغاية ما جاء أشيلها. إن أتيت تأخذ السيارة بعد ذلك دفعت 90 اتفقتم على 100 واتفقتم على 100 وأنت قدمت 10 فتدفع 90 تتمة الإيه المئة, وإذا ما أتيت خلاص راح عليك العربون. هذا وإن لم يتلفظ به الناس إلا أن هذا عرف معروف عند الناس. ليه؟ لأنك فوتت عليه عرض سلعتي على الناس, أنت ربطت السلعة مدة من الزمن. فإن أتيت فالحمد لله, إذا ما أتيت فإن العشرة تذهب عليك ولا تأخذها. هذا تفسير العربان. فهل هو جائز أم لا؟ النبي نهى عن بيع العربان, فهل هذا النهي يقتضي فسادة أم لا؟ على قولين عند أهل العلم. هناك من ضعف الحديث ولم يقل به وقال تفسير العربان هذا على هذه الصورة جائز لو حصل, وهناك من صححه ونهى عنه. نعم.
قال فهذا تفسير العربان وفيه لغتان عربان وأربان, ويقال عربون وأربون, وهو باطل عند أكثر أهل العلم. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي, وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع, ويروى عن عمر أيضا, ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه لأنه منقطع فقال رواه مالك عن بلاغ.
وهذا القول الأقرب, قول أحمد هو القول الأقرب. حديث منهي عنه الحديث ضعيف في ابن لهيعة هو ضعيف, وهذا البيع جائز, وهذا البيع جائز ولا إشكال فيه. نعم نعم. كيف هنا إيه؟ نعم. لا انت 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 بقى طالما هذه تتلف لو ما حملت في الوقت تقول هذا البيع بقى تبعك خلاص, تلفت ما تلفت هذا لك, انت دفعت 10 بقى عليك 20, ان اخذت خلاص, ان تلف شيء منها هذه سلعتك, انا الان امين فقط, امين عندها, هي عندي امانه بس, احسن معه هذه المساله حتى لا يقع في تنازع بعد ذلك, وهو عارف ان سلعته, بحيث لو وقع هنا ضرر خلاص هو بيتحمله, مش هينازعك في ذلك, لان السلعه تختلف, في بهيمه لا تفسد, في بيت ما يفسد, في ارض ما تفسد, لكن في زي الشتلات طماطم فاكهة موز لو ما أتى الواحد فسد كله, فممكن واحد يقولك ايه خلاص مش مشكلة المئة اللي دفعتها, ايه بس انت افسدت عليها الان ب50,000 مو بمئة, فما عدا يكفي هنا العربون عوضا, فلابد من الصراحة حال البيع, بمعنى انا بيع لك بقى موز او بيع لك فاكهة ممكن تتضرر لو ما أتيتها, لو ما أتيت لتستلمها, وحتى لو انا اخذت 10 هي تمنى اصلا 100, فنقول لو خلاص البضاعة ضاعت خلاص انتهت, انا فقط حارس لك عليها الى ان تأتي الى حمله, وبالتالي فسدت هي بضاعته, ما فسدت هي بضاعته, يبقى لابد ان تحدد حتى ترفع النزاع بين المسألة, لان الواحد بياخد الشروط ده شرط ايه بين الناس على حسب السوق, انت بتشوف ذمم الناس وكذا، فبتضع الشروط، والمسلمون على شروطهم، الا شرطا حل حراما او حرام حلالا. نعم نعم، هي سلعته مش مشكله ينقلها، خلاص هو اشتراها هي بتاعته خلاص، فسدت عندي بتاعته، ما فسدت هي بتاعته خلاص. مين ده؟ لو باعها لغيره، كان لما يبيعها لغيره مش شرط البيع نقل السلعه لي انا، لا، لما اجي ابيعها لغيري لابد ان اكون انا نقلت السلعه، لكن انا اشتريها منك هذا لا يلزم فيه النقل. لو انا شايف السلعه عندك وهي عندك في مخزنك وستظل عندك، هذه ما فيها مشكله. نعم لا غيره، في ضعيف اخر ذكر الشيخ شعيب، لا ذكر قال لي هنا، قال اخرجه مالك الشيخ شعيب يقول اخرجه في الموطا وابو داود وابن ماجه، وفيه راوي لم يسمه، وقد سمي في روايه ابن ماجه عبد الله بن عمرو الاسلمي، وقيل هو ابن لهيعه، وهما ضعيفان، سواء قلنا بابن لهيعه او قلنا عبد الله بن عمرو الاسلمي فهما ضعيفان. ليست في الجملة، قد يروى عنه ابن وهب ويبقى حديث ضعيفة، لكن هذا الغالب، الغالب إذا كان من رواية العبيد عنه، وإلا أيضا في بعض الأحاديث يرويها عنه ابن وهب وكذا وهو ضعيف. نعم، لكن في المتابعة، في المتابعة أي نعم 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 صحيح، يا أعدى من غيره لكن اسمه سلم. نعم نعم.
كان عندنا شركه
اسمها جاهز، الام تذهب تشتري شيء مثلا تستدفع ثم
تاتي مره اخرى،
يعني سلعه في
الذمه، السلعه موجوده
هي بس في الذمه مش سلعه بعينها،
هي تنص عليها في محل ثم الرجل يتصرف فيها،
لا هي تنص يبقى ما يقدرش يتصرف فيها، لكن هي بتقول انا عايزه ثلاجه، انا عايزه ثلاجه ايديال 14 ادم، هي بتقول له كده، مش هذيه بعينها، مش هذيه بعينها، بكام؟ يقول لها مثلا ب 3000، فتبدا تعطيه شهريا 500 في 200 في 300 في كذا وكذا، وبعدين بعد ذلك متى ما اراد ان تحمل هذه تحمله. يبقى هي هنا في الذمه، في الذمه، في ذمته، وليس عين معينه، ولا لو عين معينه انا اريد الثلاجه هذه بعينها فيجوز انها تقدم الاقساط، وحين لا يجوز ان هو يتصرف فيها بعينه، لكن هو لا، هي بتقول اريد مثلها، يعني اريد مثل هذه الثلاجه فتكون في ذمتي وتقدم الاقساط، لا باس. نعم، لكن مساله تقديم الاقساط لو هي سلم، تقديم الاقساط ما يصلح عند الجماهير، لابد ان يكون الثمن كله مقدما، ويصح السلم فيما صح القبض فيه فقط. ايوه يا عبد اللطيف. كما قال ايه؟ اي عمل؟ عمل احمد على خلافه. يعني عمل احمد على خلافه. مسألة نزاع. يعني هي مسألة نزاع. هي مسألة نزاع. نعم. يعني هي مسألة نزاع، مسألة خلاف. واجتهاد. نعم.